بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا أخذنا في آخر درس في التفسير قول الله سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وعرفنا أن المراد بالفاحشة فاحشة الزنا، وأن هذه الآية كانت في أول ما نزل مما يتعلق بعاقبة مرتكب الزنا، فكانت المرأة إذا شهد على الفاحشة أربعة شهداء من عدول المسلمين تحبس في البيت حتى الموت، ثم جعل الله لهن سبيلا. كما هو ظاهر من هذه الآية وكما في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. والمقصود بذلك أن البكر إذا زنى فحده أن يجلد 100 جلدة ذكرا كان أو أنثى، وسواء زنى ببكر أم زنى بثيب فحكمه جلد 100 وتغريب عام، والثيب إذا زنى أو إذا زنت فالحكم إذا ثبتت البينة رجم بالحجارة جلد 100 والرجم، سواء زنى بها بكر أم زنى بها ثيب، وسواء زنى الثيب ببكر أم بثيب. فقول النبي عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر أي حكم البكر مطلقا، ولو كان الزنا مع ثيب أو ثيبة. والثيب بالثيب جلد 100 والرجم أي حكم الثيب مطلقا، ولو كان الزنا ببكر ذكر أو أنثى، فالحكم متعلق بالزاني. وأنزل الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهناك بعض المسائل التي اختلف فيها الفقهاء فيما يتعلق بحد الزنا، فمن ذلك مثلا: هل الثيب إذا زنى يجلد قبل الرجم؟ فيه قولان، فمنهم من الفقهاء من يجمع بين الرجم بين الجلد وبين الرجم، وهذا المذهب منقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه أتي بهمدانية قد زنت فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، والجمهور على ودليل المذهب الأول ظواهر الأدلة كهذا الحديث جلد مئة والرجم، وعموم قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، وذاك تلك الآية عامة في الثيب وفي البكر، هذه من أدلتهم. ومن أدلتهم فعل علي رضي الله عنه حين رجم المرأة المذكورة يوم الجمعة وكان قد جلدها مئة جلدة يوم الخميس. والجمهور وهو مذهب الشافعية وجمهور الفقهاء وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه أن الحد الأصغر يدخل تحت الحد الأكبر، فليس على من زنى وهو محصن إلا أن يرجم ولا يلزم جلده، لأن الجلد حد خفيف والرجم حد شديد، والخفيف يدخل تحت الشديد. وهذا القول أظهر والله أعلم لظواهر الأدلة التي جاءت في قصة من رجمه النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك الشافعي رحمه الله في معنى أن الرجم أن الجلد في حق الثيب منسوخ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رجم جماعة من رجال ونساء في زمنه، ورجم أبو بكر وعمر بعده، وظواهر ما نقل في رجم من ثبت عليه الزنا وهو ثيب محصن ظواهر ما جاء أنهم لم يجلدوهم، قصة معز الأسلمي، قصة الجهنية، قصة الغامدية، قصة اليهودي واليهودية، نعم، وهكذا أيضا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا أقرب. وعلى كل حال هذه من المسائل المختلف فيها، وسيأتي تفصيل ذلك في سورة النور. ومن المسائل المختلف فيها هل تغرب الأنثى، فإن البكر إذا كان ذكرا يجلد مئة ويغرب عام، يغرب أي يغرب ويغيب عن البلدة التي وقع زناه بها مدة عام ليتناسى الناس ما فعله من جريمة وفاحشة. واختلفوا في الأنثى هل تغرب، فقال بعض الفقهاء تغريبها ربما كان زيادة في فسادها، وإمساكها أصون لها، وقال آخرون تغرب لظواهر الأدلة. والأقرب في هذا أنه إن تيسر لها من تغرب معه غربت لظواهر الدليل، فإن تيسر لها محرم غربت معه إلى بلدة أخرى، أو كان لها أهل في بلدة ومدينة أخرى فذهبت وغيبت سنة، أن هذا هو العمل بظاهر الدليل. فإن لم يتيسر بأن كان ليس لها محرم يذهب معها فهذا يشق عليها وربما فسدت إذ كانت وحدها في مدينة أخرى، أو كان يشق على محرمها أن يبقى معها سنة فهي عاجزة عن ذلك والواجب يسقط بالعجز. والحديث الذي أورده ابن كثير رحمه الله من حديث ابن عباس مرفوعا لا حبس بعد سورة النساء، فيه ابن لهيعة عبد الله يرويه عن أخيه عيسى بن لهيعة وهما ضعيفان. قال ابن كثير رحمه الله وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني، وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلدهم قبل ذلك، فدل على أن الجلد ليس بحتم بل هو منسوخ على قولهم والله أعلم. ثم قال سبحانه وتعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. قول المولى سبحانه واللذان يأتيانها أي يأتيان الفاحشة منكم، أي التثنية باعتبار الذكر والأنثى، لأن الفاحشة في الزنا تكون من طرفين من ذكر وأنثى. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، واختلفوا في الأذية. أولا اختلفوا في الآية هل هي في الثيب والبكر أم هي في البكر دون الثيب. قال ابن الجوزي رحمه الله هل هو عام أم لا، فيه قولان، أحدهما أنه عام في الأبكار والثيب من الرجال والنساء، قاله الحسن وعطاء، قاله الحسن أي البصري وعطاء وهو ابن أبي رباح، أنها عامة كظاهر لظاهر الدليل، والثاني أنه خاص في البكرين إذا زنيا، قاله أبو صالح والسدي وابن زيد وسفيان. قال القاضي أبو يعلى والأول أصح. لماذا كان الأول أصح؟ لماذا؟ لأنه تخصيص بغير دليل، حين يخصص بالبكر من غير دليل. وقوله فآذوهما، هل المراد بالأذى أذى الكلام أم أذى الفعال؟ فقال بأن المراد به الأذى بالكلام، روي عن ابن عباس وبه قال قتادة والسدي والضحاك ومقاتل، المعنى أنه يؤذى بالكلام، يغلظ له في القول ويؤذى بكلام ما تستحي على نفسك ما كذا ويؤنب ونحو ذلك من الكلام. والقول الثاني المروي عن ابن عباس أنه التعيير والضرب بالنعال، يعني يجمع بين الأذى بالكلام وتعييره بما فعل وضربه بالنعال. وهذا كله كان قبل الحد، هذا كله كان قبل الحد. فإن تاب أي من الفاحشة وأصلح أي في عملهما فأعرضوا عنهما أي عن أذاهما، يستمر في أذيتهما حتى يتوبا. هذا كان في أول الأمر قبل نزول الحد. قال ابن الجوزي رحمه الله: فصل. كان حد الزانيين فيما تقدم الأذى لهما والحبس للمرأة خاصة، فنسخ الحكمان جميعا. الحبس فأمسكوهن بالبيوت منسوخ، والأذى فآذوهما منسوخ، كان هذا في أول الأمر. واختلفوا في الناسخ بأي شيء نسخ، فقال بعضهم نسخ، فقال بعضهم نسخ بقرآن رفع رسمه، قال بعضهم نسخ بآية النور الزانية والزاني، وقال بعضهم نسخ بحديث عبادة: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. وهنا إشكال عند كثير من الأصوليين، ألا وهو أن السنة عندهم لا تنسخ القرآن، ولا إشكال فيه عندنا، لأن كل وحي من عند الله سبحانه، فالقرآن ينسخ بالقرآن وينسخ بالسنة، سواء أكانت السنة متواترة أم أحدا، فالكل من عند الله شرع، فيجوز نسخ القرآن بالسنة. وهذا هو الأظهر، أن النسخ كان بحديث عبادة وبآية سورة النور، لأن حديث عبادة فيه التفصيل، آية النور فيها الجلد، وحديث عبادة فيه التفصيل بين الثيب، التفصيل في الثيب فيرجم، وفي البكر، وفي البكر فماذا فيجلد. وأما قول من قال إنه بوحي لم تستقر تلاوته، فهذا يحتاج إلى دليل. وقول من قال إن الحديث عبادة لا ينسخ القرآن لأنه آحاد والنسخ لا يجوز به، هذا قول قال به كثير من الأصوليين وهو قول مرجوح، فلا مانع من نسخ القرآن بماذا؟ بالسنة إذا ثبتت السنة. ثم ذكر الله عز وجل التوبة لمن تكون وكيف تكون، ما شروطها. يقول السائل: ما حد الزاني المحصن إذا كان عبدا أو أمة؟ هذا قد دل الدليل على أنه لا رجم على الزاني والزانية إذا كانا عبدين، عبدا أو أمة ليس عليهما رجم. ويدل لذلك الآية التي تأتي إن شاء الله تعالى بعد أيام، نعم، في قول الله سبحانه وتعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ويأتي الكلام هناك أن التنصيف إنما يكون في الجلد، تنصف الأمة تجلد من 100 إلى 50، والعبد كذلك قياسا عليها عند جمهور أهل العلم. وأما الرجم فلا رجم على أمة ولا على عبد، لأن الرجم لا يتنصف، إنما يتنصف الجلد. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إذا زنت فليجلدها، ثم إذا زنت فليجلدها، ثم إذا زنت الرابعة فليبيعها ولو بحبل من شعر. العاقد بمجرد العقد إذا زنى فليس هو بمحصن وثيب، إنما هو لا يزال بكرا، لأن المراد بالإحصان في هذه الأدلة هو من عقد ودخل على امرأته، من دخل على امرأة بعقد صحيح أو بعقد شبهة، دخل على امرأته بعقد صحيح أو بعقد شبهة، هذا زاني محصن إذا وقع منه الزنا. أما مجرد العاقد ولم يدخل على امرأة فهذا في حكم البكر، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.